الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البقرة، ونذكر أولا ما ورد في فضلها. فقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما، يعني من حيث اللفظ هذا الحديث موقوف، لأنه مروي عن ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. فهذا من حيث اللفظ موقوف، لكن هو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يعلم بالرأي، أن هذا مما يمتنع أن يخبر به الصحابي من تلقاء نفسه. ولكن لا شك أن مثل هذا إنما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقال في مثله موقوف لفظا ومرفوع حكما، لأنه مما لا مجال للرأي فيه، ومما لا يعلم بمجرد الرأي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء تناما، وإن تنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام. نعيد الحديث: إن لكل شيء تناما، وإن تنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مرزوي. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا يعني من أصغرهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها، خشيت ألا أقوم بها يعني ألا أقرأ على حفظها كلها، لأنها أطول سور القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوفي على مسك، يعني غطي وربط كالإناء الذي يحتوي على، أو الظرف الذي يحتوي على المسك، لكن لأنه لا يقوم به ولا يقرأه إلا فهو محتوي المسك يعني في داخله، أما الذي يقرأه فهو كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال له: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب أوتي على مسك. هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. وعن أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال: بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت، يعني توقف عن القراءة فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان بنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تفيده، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المطابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دمت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذا رواه البخاري، ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن الشماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق يعني بما صح من الأحاديث في فضيلة سورة البقرة. كذلك وردت جملة طبعا مجردة، يعني سورة البقرة بالذات، وردت أحاديث أخرى في فضلها مع آل عمران. فقد روى الإمام أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك في الهواجس وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكتى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كثينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ، وقعت في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو تبصيلا. وهذا الحديث في المسند وفي إسناده بشير ابن المهاجر الغنوي، واتقه ابن معين وأخرج له مسلم، وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم الزهروان أي المنيرتان، وهذا من أسماء البقرة آل عمران الزهروان. والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها البطلة أي لا يمكنهم حفظها، السحرة لا يستطيعون أن يحفظوا سورة البقرة. وقيل: لا تستطيعها البطلة يعني لا تستطيع السحرة النفوذ في قارئها، فإنه في حماية ما دام يقرأ سورة البقرة ولا يؤثر فيه سحر السحرة، والله تعالى أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان، قال: كأنهما غمامتان أو هلتان سوداوان بينهما شرق، شرق ضوء أو الشمس، أو كأنهما فرقان من طير طواف يحاجان عن صاحبهما، يدافعان عن صاحبهما ويدفعان عنه العذاب يوم القيامة. رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، ثم بعدما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أولا فضائل سورة البقرة بمفردها، ثم سورة البقرة مقترنة بآل عمران، ذكر بعض ما ورد في فضل السبع الطوال، السبع الطوال. فقد روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، يعني الحزب الذي يبدأ بسورة قاف وينتهي بالناس. هذا حديث غريب. وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر هذا الحديث. وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، والأعراف ويونس. وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية لذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني وقفت حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وروى ابن مردوي عن عتبة ابن مرثد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان، وفي الواتن: يا أصحاب سورة البقرة، ينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه، فاستحثهم على الكر بعد الفر بتذكير بأنكم أهل سورة البقرة، ومن يعني يحفظ سورة البقرة ومن هو من أهل سورة البقرة لا يليق به أن يفر في الجهاد أمام أعداء الله. فمن ثم لما ذكروا تذكروا وجعلوا يقبلون رضي الله تعالى عنهم من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حليفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وقاله الشعبي والثوري واختاره ابن حبان، ومنهم من فسرها. إلى هناك فريق من العلماء قال: رد علم هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا مما استأثر الله بعلمه، وقالوا الله أعلم بمراده منها. فريق آخر فسرها ثم اختلفوا في معناها، هؤلاء الذين فسروها اختلفوا، فقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا دي أسماء السور. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إصداق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة، أو ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم طاد وطاد فواتح افتتح بها القرآن. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر باقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في آفاتاتا، يعني في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كل مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، يعني هذه الحروف كلها إذا جمعتها وحذفت المكرر جميع الحروف المقطعة في أوائل السور يخرج منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم طاء راء كاف هاء ياء ياء عين طاء سين حاء قاف نون. هذه الحروف المقطعة يقول الحافظ ابن كثير: يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، يركب منها مع حذف المكرر هذه العبارة: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطلقة والمفتوحة، ومن المتعالية والمنقطرة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة. ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقت حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، تلاحظون التسلسل في كلام الإمام الحافظ ابن كثير، يعني هو في بداية الكلام قال إن العلماء فريقان، فريق قال هذا مما استأثر الله بعلمه وردوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فريق آخر قال لا تفكر، ثم اختلفوا، فريق قال هي أسماء السور، وآخر قال هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر بعضها عن مجموعها، يعني 14 حرف من 28 حرفا، وهي نصف الحروف عددا، وهي مشتمل على أصناف أجناس الحروف كما ذكرنا. فمن ثم بعضهم يعني قال هذه الحروف لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزلها عبثا ولا سدى، فمن الخطأ الفاحش أن يقال هذا مجرد تعبد، هذه الحروف أمر تعبدي محض، لا هي لها معنى، لها معنى وفي نفس الأمر. فما السبيل هنا في مثل هذا؟ حينما نقول لها معنى ولا شك السبيل أن نقول إن وقفنا على شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيلزمنا الأخذ به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. والعلماء لم يتفقوا على شيء معين في هذه الحروف وإنما اختلفوا، فمن ظهر له يعني بعض الأقوال بناء على دليل فليتبع الدليل، وإلا فيقف حتى يتبين. ومع ذلك فلا مانع أيضا من الكلام في الحكمة في إيراد هذه الحروف في أوائل السور حتى لو لم يعني نعرف معانيها في أنفسها. يقول الحافظ: هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، باهي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم: ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، فقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه، فيثير انتباههم كي يستمعوا وينصتوا إلى القرآن الكريم. حكاه ابن جرير وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، يعني غالب سور القرآن ليس فيها حروف مقطعة. فلو كانت هذه الحكمة أن يلفت انتباه المشركين الذين تواصوا بعدم الانصات إلى القرآن الكريم كي ينصتوا إليه لا اضطرد ذلك واستمر في كل السور، لكن هي موجودة هي يعني موجودة في بعض الصور وغالب الصور ليس فيها هذه الحروف المقطعة. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، لو كان المقصود تنبيههم لا أي كلام شرع يعني عند شرع في مخاطرتهم يبدأ بهذه الحروف، سواء كان في أول السورة أو في أثنائها ما دام خطابا للكفار، وهذا خلاف الواقع. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه من الحكمة. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاصمون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرز وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرد نحو هذا، وقبره الزمخشري في كشافه ونطره أتم نطر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والترتيب، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على هذا، أساليب كلام العرب إن الكلام أحيانا من حرف أو من حرفين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من خمسة، فمن الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. في 29 سورة نجد دائما بعد ذكر الحروف المقطعة ترد الإشارة إلى القرآن الكريم، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الأمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله تعالى أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مقاله. طبعا لأن هذا البحث يعني مما يحتمل أن يتكرر كثيرا إن شاء الله تعالى أثناء التفسير أو هو بالفعل يتكرر كثيرا في كل سورة تبدأ بالحروف المقطعة فنزيد الكلام بشيء من التفصيل كما ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هو أخر الكلام على الحروف المقطعة فلم يتكلم فيه في أول سورة البقرة وإنما أجله إلى أول سورة هود لعلة سوف نبينها إن شاء الله تعالى من كلامه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أوائل سورة هود قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال. وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء هي مما استأخر الله تعالى بعلمه كما بينا في آل عمران، وممن روي عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعامر والشعبي وسفيان الثوري والربيع بن حسين أو ابن حيثم، واختاره أبو حاتم بن حبان. هذا هو القول الأول إن مما استأثر الله تعالى بعلمه. ويقول أيضا الألوسي في نفس المعنى والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك مذكور وسر محجوب عجز العلماء كما قال ابن عباس عن إدراكه، وقصرت خيول الخيال عن لحاقه. ولهذا قال الصديق لكل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور، وقال الشعبي سر الله تعالى فلا تطلبوا. قول الثاني وقيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها، وممن قال بهذا القول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم. قال ابن مخزومي في تفسيره وعليه إطلاق أكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتبر هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. ويدل له أيضا من أدلة هذا القول قول قاتل محمد السجان ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل، وهو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. ما هي سورة المؤمن؟ طبعا هو يعني طلحة ابن عبيد الله ابنه محمد السجان، هذا كان رجلا صالحا عابدا كان يلقب بالسجان لكثرة سجوده، وما خرج يعني يوم الجمل في هذا القتال وفي هذه الفتنة إلا ذره بأبيه، فإذلك قالوا هذا الذي قتله ذره بأبيه، فهو خرج وهو كاره لكن ذر بأبيه الذي أمره بذلك. فلما شرع شريح بن أبي أوفى في قتله أثناء القتال فقال له أذكرك حاميم، أذكرك حاميم. بعض العلماء قالوا حميم يريد بها سورة المؤمن سورة الغافر، ويشير إلى قوله إيه أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله، وبعضهم قال بل هو يقصد بحميم هنا سورة الشورى، سورة الشورى، وبالذات قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فكأنه ذكره بإيه بالقرابة حتى يكون ذلك دافعا عن قتله. فقال هذا الشاعر أو شريح بن أبي أوفى قاتل محمد السجاد قال يذكرني حاميم والرمح شاجرني، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شاجرني فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشقر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد ابن طلحة المذكور، وذكر أبو مخلف أنه لمدلج ابن كعب السعدي ويقال كعب ابن مدلج، وذكر الزبير المذكار أن الأكثر على أن الذي قتل هو عصام ابن مكشعر قال المرزباني وهو السبب، وأنشد له البيت المذكور وقبله يعني قبل هذا البيت أبيات يمدح فيها هذا الذي قتله الذي هو محمد قتله الذي هو محمد السجاد، يقول وأشعث قوام بآيات ربه قليل الألا فيما ترى العين مسلم، أتكت له بالرمح زيد قميصه تخر صريعا لليدين وللفم. لا وهي مفروض ايه وأشعث مجرورة بس ووضي وو ايه رب وأشعث مش وأشعث لأن القطع ايه وللفم يبقى لازم تكون مكسورة فالله مسلمي يوقف مجرور. وأشعث قوام بآيات ربه قليل الألا فيما ترى العين مسلمي، أتكت له بالرمح زيد قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عاليا ومن لا يتبع الحق ينزلي، يلثرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. فقوله يذكرني حميم بإعرابها يعني إعراب ما لا ينصرف، فهذا يدل على أو يستدل به على قول من قال إنه اسم للسورة يذكرني حميم يعني يذكرني سورة الشورى أو سورة المؤمن. القول الثالث قيل هي من أسماء الله تعالى، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله والشعبي وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا قول رابع، قول رابع أنها أو إنها أقسام حلف أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه، وروي نحوه عن عكرمة. القول الخامس قيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا، فالألف من ألف لام ميم مثلا مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عالم. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة، كقول الراجل قلت لها قفي فقالت لي قاف، لا تحسبي أن نسيب الإله. فقوله قلت لها قفي فقالت لي قاف يعني ايه وقف، فكل كلمة وقف اختصرتها وعبرت عنها بحرف قاف، قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحتبي أمانتي للإيجاب. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شر فا ولا أريد الشر إلا أنت، بالخير خيرا وإن شر فا يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أن فا يعني إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية كلمتين. فهذا دليل من ذهب إلى أنها مفتاح اسم من أسماء الله عز وجل. وقال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب على جبينه آية من رحمة الله، وهذا حديث ضعيف لكن كشاهد يعني للروي المقصود من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة وأن يقول له أق أق يعني ايه اقتله، قال سفيان وان يقول في اقتل اق إلى غير ذلك من الأقوال في فواتح السور، وهي نحو 30 قولا. أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه، استقراء طبعا الاستقراء هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الذهن أنه في سورة النزاع على تلك الحالة، وهذا هو الاستقراء. فالاستقراء أن تتبع الحكم، تكون فيه قضية أنت مش عارف الناس وفي عارف تثبت لها حكما، فلذلك لكن تستقرأ يعني جزئيات هذا الحكم بحيث يغلب على الذهن أنه في صورة النزاع موافق لتلك الحالة التي يعني استنتجناها من تطفح المفردات أو الجزئيات كلها. والاستقراء لو عايز استقراء تام واستقراء ناقص، استقراء تام تتبع جميع الجزئيات، استقراء تام بيكون نتيجة تتبع أو تطفح بعض هذه الجزئيات. فالاستقراء التام كما يعني قلنا يدلنا على أن الحالة هي محل النزاع، تأخذ نفس الحكم الذي دل عليه هذا التتبع. مثلا الفقهاء أثناء مناقشتهم حكم الفرق حكم حكم الوتر، هل صلاة الوتر فريضة أم مستحبة؟ هناك أدلة يعني كثيرة لا نقصدها كلها الآن، وإنما نختص بما يتعلق نختصر على ما يتعلق الموضوع هنا. مثلا نستقرأ صلوات الفروض، فنرى نتيجة الاستقراء أن كل جزئيات صلاة الفرض التي ثبتت لم يرد فيها أن الفرض يصلى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة، فهذا استدلال بالاستقراء. فكذلك هنا يقول الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرز وجمع من المحققين. من المبرز؟ أبو العباس محمد ابن يزيد صاحب الكامل. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرز وجمع من المحققين، وحكاه القنطبي عن الفرائي وخطره، ونصره الزمخشري في الكشاف، قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. يقول: ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة حفظ بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. قال تعالى في البقرة: ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في آل عمران: ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال في الأعراف: ألف لام ميم صاد، ثم قال: كتاب أنزل إليك. وقال في سورة يونس: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة الكريمة سورة هود: ألف لام راء، ثم قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في يوسف: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال في الرعد: ألف لام ميم راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام راء، ثم قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في الحجر: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال في سورة طه: طه، ثم قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال في الشعراء طافين ميم، ثم قال فيك آيات الكتاب المبين لعلك رافع نفسك إلى آخرها، وقال في النمل طافين، ثم قال فيك آيات القرآن وكتاب مبين، وقال في الخطف طافين ميم، ثم قال فيك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وقال في لقمان ألف لام ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وقال في السجدة ألف لام ميم، ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال في ياسين ياسين، ثم قال والقرآن الحكيم، وقال في صاد صاد، ثم قال والقرآن للذكر، وقال في سورة المؤمن حانين، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال في فصلت حانين، ثم قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال في الشورى حانين عين سين قاف، ثم قال كذلك يوحي إليك قرآن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبل، وقال في الذكر في حانين، ثم قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال في الدخان حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في الجافية، طبعا هذا هو الاستقرار، نحن الآن نستقرأ السور التي فيها هذا الحروف، وقال في الجافية حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وقال في الأحقاف حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال في سورة قاف قاف، ثم قال والقرآن المجيد. تقول وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا، وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة وآل عمران مدنيتان والغالب له الحكم، هذا أول سبب إن يعني السور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة أغلبها سور مكية، والبقرة وآل عمران مما تقدم قبل هود مدنيتان، فمن ثم أخر حتى تأتي سورة إيه مكية وهي سورة هود. نعم، والغالب له الحكم، واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بعد قوله ألف لام راء واضح جدا فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارب بين هذين الاسمين الإشارة، يعني يعتبران أحيانا يأتون بهذا مكان هذا وذاك مكان هذا، يقول والعرب تقارب بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان آخر، وهذا معروف في كلامه، فمن ثم فسرت ذلك بمعنى هذا هذا، والكتاب القرآن ذلك الكتاب يعني القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النزعة وأغرق في النزعة وتكلف ما لا علم له به، واضح هذا كان قول يعني غير مقبول أن ذلك الكتاب يقصد به التوراة والإنجيل، هذا من أبعد الأقوال، والريب الشك، ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال بعضهم هذا خبر ومعناه لا يعني لا ريب فيه، طبعا لا هذه النافية للجن لا ريب فيه لا شك فيه أنه من عند الله، بعضهم قال هذا خبر لكن معناه النهي يعني لا ترتاب فيه، ومن القراء بل يقف على قوله لا ريب، يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب، ثم يبدأ ويقول فيه هدى للمتقين. فيبتدئ بقوله إيه؟ فيه هدى للمتقين، فيه هدى، ويبدأ معنى الكلام بقوله فيه هدى للمتقين. عرض إيه في هذه الحالة؟ مبتدأ مؤخر. يقول الحافظ المتقين والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الوقف أولى، هدى للمتقين. للآية التي ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لأن هذه الآية لا يحتمل فيها الوقف على كلمة لا ريب. تنزيل الكتاب لو قلنا لا ريب ثم نقول فيه من رب العالمين هل يستقيم؟ لا، فتفهم آية البقرة في ضوء آية السجدة، كما أن الوقف في آية السجدة لا يحصل عند كلمة لا ريب، واضح؟ فكذلك في آية البقرة نقول ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويستدل بقوله فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يعطيه قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. يعني أيهما أبلغ أن تقول ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أبلغ أم تقول لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أبلغ؟ الثانية. لماذا؟ لأن كون كل الكتاب هدى للمتقين أقوى من أن تقول فيه هدى. فيه هدى فرص، نعم، فكأن فيه يكون فيها معنى التغيير. يعني يقول ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. طبعا علم الوقف هذا علم مستقل من علوم القرآن الكريم، مواضع الوقف وما يحكم الوقف عليه وما لا يحكم، هذا يعني باب مستقل من أنواع علوم القرآن الكريم. ويعني من يمكن هذا الباب يخرج بكنون في الحقيقة مما يستحسن من مواضع الوقف، حتى لو كانت خلاف المشهور على ألسنة القراء. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخص في الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء لكل الأمراض التي في الصدور، واضح؟ فيعني ولله المثل الأعلى، كالدواء مثلا، الدواء في الصيدلية هو في حد ذاته سبب من أسباب الإيه؟ الشفاء. فمن الناس من يتعاطاه وينتفع به بإذن الله، ومنهم من يهجره ويعرض عنه، فبالتالي لا يأخذ بسبب يعني الشفاء. فبما أن المتقين هم الذين ينتفعون بما في القرآن الكريم، فمن ثم خصوا بأنه هدى لهم دون يعني غيرهم. وقد تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلاما مختصرا لا بأس يعني من إراده، فقال رحمه الله تعالى قول تعالى هدى للمتقين صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية، يؤخذ هنا من مفهوم الآية اللي هو مفهوم الايه؟ المخالفة، الذي يسمى أيضا اسما آخر دليل الخطاب. مفهوم مخالفة يطلق عليه أيضا دليل الخطاب. فانتبهوا، فقول تعالى هدى للمتقين ليس منطوقه صريحا في أنه ليس بهدى، لأنه ليس بهدى لغير المتقين أو لا يهتدي به غير المتقين، لكن هذا يؤخذ من ايه؟ من المفهوم وليس من المنطوق. المنطوق يؤخذ أنه هدى للمتقين، هذا استدلال هنا من ايه؟ بالمفهوم. ها؟ يقول صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية، أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب، أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. وصرح بهذا المفهوم في آيات أخرى، يعني في آيات أخرى في منطوق صريح يدل على هذا المعنى، لكن كل لاحظوا الدقة في التعبير، يؤخذ من مفهوم الآية هذا المعنى الذي صرح به منطوقا في آيات أخرى، مثل قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص ليس الهداية العامة، هذه الآية هدى للمتقين مقصود بها الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، أو التفضيل، تفضيل شخص على آخر، يعني يوفقه الله إلى قبول الحق والاعتقاد فيه والعمل به، وليس الهدى العام، لأن الهدى العام هو إيه؟ إيضاح الحق وتبيينه، وهذا لجميع المخلوقين، ولكل قوم هاد. يقول الحافظ ابن كثير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال الترمذي حسن غريب. وهذا حديث بعض العلماء يحسنه وبعضهم يعني يضعفه. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل، لهذا توفيق القلب للانقياد بالحق والاستمساك به. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ليس عليك هداهم، يعني هداية القلوب. وقال من يضلل الله فلا هادي له، وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، الى غير ذلك من الايات. وفي رواية ساقطة صفحة 96 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رغم الدقة الشديدة الواضحة في تصحيح كتاب الشيخ احمد زكي رحمه الله تعالى في غايه الدقه، يعني من ناحيه الامور الاملائيه وهذه الأشياء، لكن يعني جل من لا يكفر إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق الهدى ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان والتوضيح. فقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني وضحنا لهم الحق وبيناه. وقال تعالى وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله تعالى أعلم. وأصل التقوى التوفي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. ثم شرع تبارك وتعالى في ذكر صفات هؤلاء المتقين، فقال عز وجل الذين يؤمنون بالغيبة، أن عبد الله قال الإيمان التصديق، وقال ابن عباس يؤمنون يصدقون، وقال الزهري الإيمان العمل، وقال الربيع بن أنس يؤمنون يخشون، قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل خشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول والعمل، لأن هناك ارتباطا بين هذه الخشية وبين العمل والقول. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فالتصديق يستدعى هذه الخشية. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فهنا معناه إيه؟ تصديق المحض فقط، مجرد تصديق. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال فإنه يعني التصديق، والأعمال ستكون إيه؟ العمل، يعني كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فإن كان الإيمان اللغوي فيكون معناه لغة التصديق المحض، أما الإيمان الشرعي المطلوب فلا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هل تصديقنا مجرد تصديق الخبر فقط أم التصديق الذي انضم إلى الإنكار؟ إلا العمل. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حينما صدق مرأة في المنام وهو واحد بالنسبة للأنبياء، وعمل أيضا بما رآه حينما شرع في ذبح ابنه. يقول فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية، الذين يؤمنون بالغيب قالوا هي الخشية، كما قال تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى ذلك لمن خشي ربه. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، الذين يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة أيضا يؤمنون بالغيب، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، في الشهادة أمام المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم وغضوا عن المؤمنين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا إعراب على هذا التفسير الذين يؤمنون بالغيب، فتكون إيه في محل نصب حال، يعني في حال كونهم غيبا عن الناس أو غيبا عن الناس على هذا التفسير. وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت فيه عبارات الثلاث وكلها صحيحة، ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يؤمنون بالغيب قال: بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال جبر: الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيبه. ثم قرأ الإسلاميين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله المفلحون. ورواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال: تغذينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن جراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا الحديث كما